آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، تطرقنا في اللقاء الماضي إلى بعض المصطلحات العلمية التي تتعلق بالحكم على الأحاديث تصحيحا وتضعيفا، وبينا طرفا من الدقة المتناهية التي اتسم بها علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في استعمال هذه المصطلحات، وأنهم منحوا كل رواية وكل حديث المصطلح اللائق به والذي يكون كفيلا للتعبير عن المرتبة التي يستحقها هذا الحديث أو تلك الرواية. وبينا فيما مضى أيضا أن هناك فرق بين علماء الحديث أو عند علماء الحديث بين الحكم على السند بالصحة أو الحسن والحكم على الحديث نفسه صحة وحسنا، وأن علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى يميزون ذلك تمييزا واضحا، فقد يكون الإسناد حسنا ولكن المتن المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صحيحا، يعني أن الإسناد نفسه ليس في أعلى مراتب القبول ولكن المتن في أعلى مراتب القبول، لأن المتن قد روي بأسانيد كثيرة غير هذا الإسناد الذي جاء في هذه الرواية، فدل مجموع هذه الروايات أن المتن نفسه صحيح ثابت في أعلى درجات القبول والصحة، ولكن يبقى الإسناد الذي جاء عن هذا الراوي خاصة إسنادا حسنا لكونه لم يتابع ذلك الراوي على كل ما جاء إسنادا، ومتن قد يكون توبع على المتن ولم يتابع على الإسناد. وأيضا قد يكون الإسناد عند علماء الحديث ضعيفا والحديث صحيحا، وقد يكون الإسناد عند علماء الحديث ظاهره الصحة والمتن ضعيفا، وعلماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى يفرقون بين ذلك ويميزون. فنجد مثلا راويا يروي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الراوي هو راوي ضعيف الحفظ لكنه روى متنا قد رواه غيره من الرواة، هو لم يتفرد برواية هذا المتن عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فالمتن معروف مشهور محفوظ ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير رواية هذا الراوي له، فنقول هذا الراوي إنما إسناده الذي جاء به لهذا المتن إسناد ضعيف ولكن المتن نفسه صحيح. لماذا المتن صحيح؟ لأنه قد روي بأسانيد أخرى غير هذا الإسناد الذي جاء به ذلك الراوي، وهذه من الدقة المتناهية التي تدل على أن المحدثين عليهم رحمة الله تبارك وتعالى قد منحهم الله عز وجل وحباهم بالفهم والمعرفة والاطلاع بما يكفي لأن يكونوا أهلا لأن يؤخذ عنهم الأحكام المتعلقة على الأسانيد والمتون. وأحيانا يكون الراوي ثقة في الحديث ولكنه يروي حديثا ضعيفا فالإسناد الذي روي لهذا الحديث ظاهره الصحة ولكنه عند علماء الحديث خطأ، يرى العلماء أن الراوي غلط في ذلك مع أن الراوي من الثقات، وهذا يدل دلالة قاطعة أن علماء الحديث لا يحابون أحدا، وليس كل ثقة عند علماء الحديث يكون مقبول الرواية، بل قد تكون بعض الروايات التي يرويها بعض الثقات يرى علماء الحديث أن هذا الراوي أخطأ، أخطأ في هذا الحديث بخصوصه، وإن لم يخطئ في غيره من الأحاديث، كما جاء في قصة قتيبة ابن سعيد. وقتيبة بن سعيد من الثقات المعروفين، وهو شيخ من شيوخ الأئمة الستة الذين هم البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. قتيبة بن سعيد من الثقات المعتمد عليهم الذين يحتج بهم العلماء ويرجعون إليهم في معرفة الأحاديث الصحيحة أو في أخذهم منهم الأحاديث الصحيحة. ولكنه روى حديثا مرة عن الليث ابن سعد، عن شيخه الليث ابن سعد بإسناد له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في جمع التقديم. فالعلماء في الجمع بين الصلاتين، فالعلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى أطبقوا واتفقوا وأجمعوا على أن هذا الحديث غلط، وأن قتيبة بن سعيد غلط في هذا الحديث، وأنه روى المتن بإسناد من قبله، قد يكون المتن صحيحا بغير هذه الرواية، ولكن تلك الرواية وحدها وقع فيها خطأ. ميز ذلك العلماء وعرفوا وجه الخطأ في أقوال لهم معروفة في مظنتها من كتب أهل العلم. وكذلك القصة المعروفة التي يرويها أحمد ابن الأزهر النيسابوري، وذكرنا ذلك مرارا وتكرارا. أحمد بن الأزهر النيسابوري من أهل الصدق، من أهل الثقة الذين تؤخذ عنهم الأحاديث وتصحح، ومع ذلك لما روى حديثا عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس حديث ضعيف، حديث منكر باطل، العلماء ما اغتروا بظاهر الإسناد، ولما قال هذا الإسناد رجاله ثقات فهو من حيث الظاهر إسناد صحيح ولكن المتن ضعيف. وهذه قصة هذا الرجل الزاهد العابد ثابت ابن موسى، وهو رجل ليس ضعيفا ولكنه لم يكن من أحلاس هذا العلم، لم يكن من حفاظ الحديث ولا من المميزين له، ومن ضعفه إنما ضعفه لمثل هذه الأخطاء التي جاءت عنه. كان يجلس في مجلس شريك القاضي، شريك ابن عبد الله القاضي، وكان هذا الرجل زاهدا عابدا، فكان شريك في مجلسه يحدث بحديث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر المتن. فالشريك القاضي وهو في المجلس كان يملي الإسناد، ثم بعد أن يكتب الطلبة الإسناد يملي بعد ذلك المتن الذي هو كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فدخل ثابت بن موسى وشريك يملي على الناس الإسناد، فلما انتهى من إملاء الإسناد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، نظر شريك في وجه ثابت بن موسى فوجد على وجهه نورا من أثر العبادة وقيام الليل، فقال له مخاطبا إياه، قال من كثرت صلاته بالليل ابيض وجهه بالنهار، من كثرت صلاته بالليل ابيض وجهه بالنهار. هذا كلام شريك القاضي يخاطب به ثابت ابن موسى هذا، ولم يقصد أن يروي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ. فظن ثابت ابن موسى أن هذا الكلام الذي قاله شريك إنما هو كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي يرويه شريك بإسناده عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، فصار بعد ذلك يروي حديثا عن رسول الله من طريق شريك القاضي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من كثرت صلاته بالليل ابيض وجهه بالنهار. فهذا الإسناد إذا نظرنا إليه نظرة مجردة لا نجد سببا يمنعنا من الاحتجاج به، ومع ذلك العلماء قالوا هذا غلط، هذا خطأ، الروي غلط حيث ركب كلام شيخه فجعله كلاما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك جرير ابن حازم، جرير ابن حازم وهو من الثقات أيضا، كان أحيانا يجلس في مجالس الناس ويسمع بعض الأحاديث. وهو كان من الملاصقين لثابت ابن أسلم البناني. ثابت ابن أسلم عادة ما يروي عن أنس ابن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فظن جرير ابن حازم في بعض الأحاديث التي سمعها جرير من غير ثابت ظنها أنها من جملة ما يرويه ثابت عن أنس، ألا وهو حديث إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني. الحديث لا شك أنه صحيح لأنه موجود في الصحيحين ولكن بغير هذا الإسناد، إنما يرويه البخاري ومسلم عليهما رحمة الله تبارك وتعالى من حديث يحيى ابن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فظن جرير ابن حازم أن إسناد هذا الحديث هو ثابت عن أنس كما هو عادة أكثر الأحاديث التي يرويها، إذ يروي غالبا عن ثابت عن أنس. فإذا قد يكون الإسناد صحيحا والمتن ضعيفا، وقد يكون الإسناد ضعيفا والمتن صحيحا، وقد يكون الإسناد ظاهره الصحة والمتن أيضا صحيح ولكن بغير هذا الإسناد. كل ذلك ميزه علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى، وكذلك ميز بين الضعيف والموضوع، فليس كل ضعيف موضوعا وإن كان كل موضوع ضعيفا، لأن الموضوع هو الحديث المخالف للأصول، المخالف للثابت من دين الله عز وجل وشرعه، من لكونه مخالفا للقرآن، مخالفا للسنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مخالفا لما أجمعت عليه الأمة. الحديث إذا كانت هذه صفته فالعلماء لا يترددون في كونه موضوعا حتى وإن لم يتعمد الراوي له وضعه واختلاقه، ولهم في ذلك بحوث طويلة. وإلا فهناك بعض الأحاديث قد تكون ضعيفة السند ولكنها عند علماء الحديث ليست موضوع، فليس كل ضعيف كما قلنا موضوعا. يعني مثلا حديث الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. فهذا الحديث عند علماء الحديث قاطبة حديث ليس صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل هو حديث ضعيف لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحال من الأحوال، ومع ذلك لم يصفه علماء الحديث بأنه موضوع ولا مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إنما قالوا هو ضعيف فقط. لماذا هذا؟ قالوا لأنه وإن لم يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لكنه مع ذلك ليس منكرا، ليس باطلا، لأنه موافق من قبل الإجماع، أو موافق هو للإجماع، لأن الأمة أجمعت على المعنى الذي تضمنه ولم يقع اختلاف بين أهل العلم على ذلك، وهو أن الماء إذا خلطته نجاسة فلم تغير لا طعمه ولا لونه ولا ريحه فإنه حينئذ يبقى على طهارته ولا يتنجس بهذا القليل من النجاسة. والحديث ما زاد على هذا المعنى، ما زاد على هذا المعنى، فهو وإن كان رواته ضعفاء فنقول هو ضعيف، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقله لكن معناه صحيح. كيف عرفنا أن معناه صحيح؟ لأن معناه موافق للقرآن، لأن معناه موافق لأحاديث أخرى تروى وتصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن معناه موافق لما أجمعت عليه الأمة، وكل ذلك يدل على صحة المعنى الذي تضمنه الحديث وإن لم يصح من حيث الرواية. وأيضا حديث الأذنان من الرأس، أي أن الأذنين لهما في المسح حكم الرأس أي في الوضوء، فهذا حديث أكثر أهل العلم على كونه حديثا ضعيفا، ومع ذلك العلماء يرونه مع ضعفه ليس منكرا ولا موضوعا ولا باطلا. لماذا؟ لأنه صحيح المعنى، صحيح المعنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كيف عرفوا أنه صحيح المعنى؟ قالوا لأن دل فتاوى الصحابة رضي الله عنهم والتابعين بعدهم على هذا المعنى، فالعلماء أفتوا بهذا، روي ذلك عن أبي هريرة وغيره من الصحابة الذين قالوا مثل هذا القول، الأذنان من الرأس. ما ثبت عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من غير اختلاف بينهم ولا نكير من بعضهم يدل ذلك على صحة المعنى الذي تضمنه الحديث. أما كونه لم يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فهذا يتعلق بماذا؟ يتعلق بثبوته عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن ليس بالضرورة إذا لم يصح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يكون صحيح المعنى، فقد يكون صحيح المعنى مع كونه ليس ثابتا من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الصحابة رضي الله عنهم إنما فهموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الفهم الصحيح، وكذلك فهموا كتاب الله عز وجل على الوجه الأمثل، فهم إذا ما قالوا واتفقوا على قول من قبلهم ولم يقع بينهم خلاف في قول من الأقوال أو حكم من الأحكام أو معنى من المعاني، فنحن نأخذ عنهم هذا الحكم أو هذا المعنى أو هذا القول ونعتقد صحته لأنه إجماع، وإجماع الأمة معصوم من الخطأ، ولكن لا ننسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما نقول هذا كلام صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما أخذوا ذلك فهما من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك حديث كل قرض جر نفعا فهو ربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا، فهو من حيث نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يصح، لا يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما هو رأي جمهور أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى، لكنه مع ذلك صحيح المعنى، وهو معنى متفق عليه بين أهل العلم رحمهم الله رضي عنهم جميعا. وهنا ينجلي لنا معنى في غاية الأهمية يحتاجه الباحث أولا، ويحتاجه المثقف ثانيا، ويحتاجه كل مسلم ثالثا، ألا وهو أن علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى لم يهملوا النظر في معاني الروايات، لم يهملوا النظر في معاني الروايات. ومن يعتقد أو يظن أو يشك في ذلك، يشك أن علماء الحديث يراعون النظر في معاني الروايات، هو غير فاهم ولا عارف ولا مدرك لمناهج علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. فالذي يتهم علماء الحديث وينتقص من قدرهم ويقلل من شأنهم زاعما أو موهما أو متوهما أنهم رحمهم الله تعالى ما كانوا ينظرون إلا في الرواة، ما كانوا ينظرون إلا في الأسانيد، فهؤلاء أبعد ما يكونون عن معرفة مناهج علماء الحديث وعن معرفة مناهج نقاد الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. إنما هم رحمهم الله تبارك وتعالى كما يدققون في الرواة يدققون أيضا في الروايات، كما يدققون في الأسانيد يدققون أيضا في المتون. وانظر إلى هذا الفهم الثاقب، فالحديث ينظرون في متنه لينظروا هل هو مخالف لكتاب الله، هل هو مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام، هل هو مخالف لما أجمعت عليه الأمة واتفقت عليه أم لا. وعلى ضوء هذه المعرفة ينبني حكمهم على المتن. أما إذا لم يكن مخالفا ولم يكن شاذا ولا موضوعا ولا منكرا ولا باطلا، وإنما الخلل فقط اعترى الإسناد، فالرواية من حيث نسبتها، من حيث النظر في حال راويها، من حيث النظر في حال إسنادها، قد لا تكون مؤهلة لأن يحتج بها في دين الله عز وجل، ولكنها مع ذلك صحيحة المعنى، معناها صحيح، ليست مخالفة لما تقرر في كتاب الله ولا مخالفة لما تقرر في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إنما هي موافقة لذلك. فحينئذ يستعمل العلماء علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى ميزان الإنصاف، الميزان القسط، فهم حينئذ يقولون من حيث نسبة الخبر، يعني هذا الخبر الذي لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من جهة سنده من حيث نسبته إلى رسول الله لا يصح، لا يثبت، لا يجوز لك أن تقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا وكذا. لكن من حيث النظر إلى المعنى الذي تضمنه، المعنى الذي حواه، المعنى الذي اشتمل عليه، فحينئذ علماء الحديث لا يؤمنون ذلك ويقولون لا، معناه صحيح، معناه ثابت، معناه متقرر في كتاب الله، في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في إجماع الأمة، وعليه تكون أحكامهم المتعلقة بقضية الثبوت تختلف عن أحكامهم المتعلقة بقضية النظر في المعنى الذي تضمنه ذلك الحديث. وهنا نلفت نظر كثير من الباحثين الذين لا يراعون ذلك في بحوثهم ولا يميزون بين مناهج المحدثين عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في ذلك. فنجد كثيرا من الباحثين، نسأل الله تعالى أن يلهمه التوفيق والسداد والرشد، نجدهم حينما يجدون الإسناد في قد اشتمل على مانع من قبول الرواية لانقطاع في الإسناد أو إرسال أو لضعف في حال الرواة أو بعضهم، إذا بهم يهملون الرواية كلية ويسقطونها إلى غير رجعة، وهذا خطأ فاحش. وعلماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى ما أدخلوا في كتبهم تلك الأحاديث التي هي مشتملة أسانيدها على بعض هذه الأسباب التي تفضي إلى تضعيف الرواية من حيث السند، لماذا أدخلها علماء الحديث في كتبهم وهم يعلمون، هم أعلم منا بطبيعة الحال بضعف هذه الأسانيد أو بضعف هؤلاء الرواة؟ لماذا أدخل الإمام أحمد ابن حنبل في كتابه المسند الديوان الجامع لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ديوان السنة كما يسميه الشيخ الإمام أحمد شاكر رحمه الله تعالى، قد أدخل فيه الإمام أحمد أحاديث ضعيفة، هي ضعيفة من جهة إسنادها، ومع ذلك هو نفسه أعني الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى يقول لابنه عبد الله: يا بني احتفظ بهذا المسند فإنه سيكون للناس إماما، احتفظ بهذا المسند فإنه سيكون للناس إماما. هل الإمام أحمد رحمه الله تعالى خان الأمة بذلك؟ أبدا، لأن الإمام أحمد ميز وفرق بين ما ضعفه في الإسناد فقط ولم يتعدى المتن، وبين ما ضعفه يؤثر على المتن أيضا، فلا تكاد تجد في مسند الإمام أحمد متنا موضوعا أو متنا منكرا أو متنا باطلا، إنما قد تجد بعض الرواة الضعفاء، بعض الأسانيد التي لم يتصل إسنادها، لكنها من حيث النظر في المتن المتون إما صحيحة بذاتها أو صحيحة المعنى لأنها مؤيدة بأشياء أخرى. كذلك الإمام أبو داود عليه رحمة الله تبارك وتعالى أدخل في كتابه السنن أحاديث ضعيفة، نعم أدخل الكثير الطيب من الأحاديث الصحيحة والحسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك هو أيضا أدخل الأحاديث الضعيفة، بل نص هو على ذلك في رسالته إلى أهل مكة، فقال: ذكرت في كتابي هذا الصحيح وما يقاربه، يعني الحسن، وما فيه ضعف شديد بينته، وما سكت عنه فهو صالح، يعني الأحاديث التي اشتمل عليها كتابه السنن إما صحيحة وإما حسنة، وهذا لا غبار فيه. أما الضعيف فهو نوعان: ضعيف متهالك وهو قليل جدا، ومع ذلك إنما ذكره لينبه عليه وليحذر الأمة منه فلم يسكت عنه. وهناك ضعفه، ما ضعفه هين، ضعفه هين يعني لا يتعدى المتن، إنما هو ضعف في الإسناد فحسب لضعف في بعض الرواة أو انقطاع في الإسناد، لكن المتن المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منكرا ولا باطلا ولا موضوعا، فلهذا سكت عنه، لأنه إن لم يصح بهذا الإسناد فمعناه صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأسانيد أخرى. وهكذا نجد علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى بهذه الدقة المتناهية في التعامل مع الأسانيد والتعامل مع المتون والتفريق بين هذه وتلك، فالحكم له السند له حكمه والمتن له حكمه ولا تجد تخليطا عند علماء الحديث في ذلك. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وأن يزيدنا علما وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا.